لنتخيل للحظة أن 96% من الدورة الدموية لأي كائن حي تمر عبر وريد واحد، وريد مكشوف تماماً للعوامل الخارجية.
يا إلهي، هذا تشبيه دقيق جداً ومرعب في نفس الوقت.
تماماً، أي خدش بسيط أو أي تغير في درجات الحرارة قد يؤدي إلى شلل كامل، وهذا يعني ليس سيناريو لفيلم خيال علمي، هذا هو الواقع الدقيق للاقتصاد المغربي. 96% من المبادلات الخارجية تتم عبر البحر.
الغذاء، التكنولوجيا، الأدوية، وحتى مصادر الطاقة، كلها تطفو على أمواج المحيطات المفتوحة.
صحيح، هذه الإحصائية المدهشة هي نقطة الانطلاق في نقاشنا اليوم. دعنا نفكك هذا الموضوع. بين أيدينا اليوم حزمة دسمة جداً من المصادر الإخبارية المستخرجة من العدد 94 لمجلة لودوجي الأسبوعية، والصدر تحديداً في عطلة نهاية الأسبوع 4 أبريل 2026.
الهدف من هذا الغوص العميق هو فهم كيف تبني الدول ما نسميه السيادة في عالم المتقلب، ونحن لا نتحدث هنا عن الجيوش، بل عن مسار معقد يمتد من رافعات الموانئ العملاقة وصولاً إلى قنينة الغاز في مطبخ المواطن البسيط.
إذن هذا الرقم 96% يغير تماماً زاوية النظر إلى الجغرافيا، كأن الموانئ هي نظام القلب والأوعية الدموية للاقتصاد.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن المحيط لم يعد مجرد مساحة للصيد أو السياحة، هو ساحة لتأمين ما يسمى بالسيادة اللوجستية، وعندما يكون الاقتصاد معلقاً هكذا، فإن امتلاك موانئ قادرة على الاستيعاب يصبح مسألة أمن قومي.
وهذا يفسر التصريحات التي قرأناها لوزير التجهيز والماء نزار بركة، لقد تحدث عن 5 أولويات استراتيجية للموانئ.
بالضبط، وهي ليست مجرد شعارات، الانتقال الطاقي، التغيرات المناخية، أمن الموانئ، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، ثم البنية التحتية. رؤية 2030 واضحة هنا.
لحظة، إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الموانئ هذا مثير جداً. نحن نتحدث عن خوارزميات في أرصفة الشحن، لكن إذا كان الاقتصاد يعتمد بالكامل على البحر، ألا يشكل هذا نقطة ضعف خطيرة إذا تعطلت حركة الملاحة؟
هذا سؤال جوهري. التقارير ذاتها تشير إلى خبر دولي بارز يثبت هشاشة النظام العالمي. هناك اجتماع ل36 دولة لمحاولة إيجاد حل وإعادة فتح مضيق هرمز.
36 دولة من أجل مضيق واحد.
نعم، تخيلي أن اختناق مضيق واحد يجمع كل هذه الدول. هذا يبرز الأهمية القصوى لامتلاك موانئ بديلة وموقع جيوستراتيجي قوي كمضيق جبل طارق.
فهمت.
الاستثمارات في ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخل الأطلسي، وطنجة المتوسط، وميناء الدار البيضاء، هي بمثابة صمامات أمان. إذا تعطل مسار، هناك مسار بديل.
طيب، البحر ليس فقط للتجارة، أليس كذلك؟ هناك أرقام لافتة لوزيرة الصيد البحري زكية الدرويش حول الاقتصاد الأزرق.
أرقام ضخمة فعلاً، 1,400,000 طن كإنتاج و22 ميناء صيد
و269,000 منصب شغل مباشر. هذه أمن غذائي حقيقي، لكن ما يستوقفني هو كيف يتم استخدام هذه الخبرة كدبلوماسية ناعمة.
كيف ذلك؟
التقارير تشير إلى إنشاء 6 نقاط تفريغ مجهزة للصيد البحري في دول إفريقية مثل كوت ديفوار والسنغال وغينيا والكونغو.
هذا ذكي جداً، بناء رصيفاً لتفريغ الأسماك وتجهيزه بثلاجات في قرية بالسنغال يغير اقتصاد المنطقة بأكمله. الصياد المحلي لم يعد يفقد نصف صيده.
يعني هذه الدبلوماسية الناعمة تتجاوز الخطابات السياسية إلى تحسين المعيشة اليومية.
بالضبط، وهذا يقودنا مباشرة إلى تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بعد لقائه بوزير الخارجية ناصر بوريطة.
صحيح، لقد أشاد بالمغرب كقوة دبلوماسية مركزية وفاعل محوري في إفريقيا.
هذا التوسع الجيوسياسي والدبلوماسي رائع، لكن لكي تعمل هذه الآلة الضخمة، الموانئ والدبلوماسية، فإنها تحتاج إلى طاقة، وهنا ندخل في معادلة معقدة.
معقدة ومتناقضة بعض الشيء. إذن ماذا يعني كل هذا؟ دعنا نضع التصريحات جنباً إلى جنب.
تفضلي.
من جهة، وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي تقول إن النجاعة الطاقية هي رافعة للسيادة الوطنية وتسريع إزالة الكربون، وتؤكد أن آلية الأسعار وحدها لم تعد كافية لضبط الاستهلاك.
كلام يتماشى مع التوجهات العالمية، صحيح.
لكن في نفس الوقت نجد تصريحاً للوزير فوزي القجاع يؤكد أن الحكومة تدعم قنينة الغاز ب 78 درهم وتمنح مهني النقل 3 دراهم عن كل لتر من المحروقات.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً.
ألسنا نعيش مفارقة هنا؟ طموح ترشيد الاستهلاك وإزالة الكربون من جهة، ودفع أموال طائلة لدعم حرق الوقود الأحفوري من جهة أخرى، فقط للحفاظ على السلم الاجتماعي؟
يبدو تناقضاً صارخاً من الخارج، لكن في إدارة الدول هذا هو التوازن الصعب. تضطر الدول للموازنة بين الرؤية الاستراتيجية الكبرى كالنجاعة الطاقية وبين حماية القدرة الشرائية للمواطن في المدى القصير.
يعني كأننا نعطي المريض مسكناً قوياً لكي يتحمل الألم قبل العملية الجراحية.
تشبيه ممتاز. لا يمكن تطبيق سياسات خضراء صارمة إذا كان المواطن البسيط أو مهني النقل سيعجز عن توفير أساسيات حياته بسبب ارتفاع الأسعار الدولية. الدعم المباشر هو أداة لامتصاص الصدمات.
طيب، هذا يقودنا إلى العنصر الذي يعيش كل هذه التحولات، الرأس المالي البشري، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
كيف ذلك؟ الصورتان تبدوان متناقضتين في المصادر.
جداً، دعنا نبدأ بالخبر الإيجابي. فوز مدرسة البرمجة المغربية 13/37 بالمركز الأول عالمياً في مسابقة لتحدي البرمجة الشتوية لعام 2026 على منصة كودينغايم،
متفوقة على مؤسسات عريقة.
نعم، تفوقت على جامعة فروتسواف البولندية ومدرسة 42 باريس الفرنسية. هذا أشبه بالفوز بكأس العالم للبرمجة.
إنجاز مذهل يثبت أن العقول الشابة قادرة على التفوق على أرقى الأنظمة التعليمية عندما تتوفر البيئة المناسبة.
وسرعة التحول الرقمي واضحة في قطاعات أخرى أيضاً. هناك خبر عن بدء رقمنة إجراءات دخول المغاربة إلى دول شنغن في 10 أبريل.
وحتى على الجانب المظلم من التكنولوجيا، السرعة موجودة. التقارير تتحدث عن شبهات تحول الهدايا الرقمية في تطبيق تيك توك إلى ثغرة لغسيل الأموال في المغرب.
يا إلهي، من كان يتخيل أن هدايا تيك توك قد تستخدم لغسيل الأموال؟ التكيف الرقمي سريع جداً في كل الاتجاهات؟
تماماً.
لكن وهنا أغير نبرتي، لأن الأرقام التالية صادمة. عندما ننتقل لقطاع الصحة، نجد أن 52% من المغاربة يجدون صعوبة في الحصول على العلاجات الأساسية.
هذا مؤهم.
وهناك 37% اضطروا لدفع رشوة في المستشفيات. وفي قطاع التعليم، غياب تام للتشخيص الخاص بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف يستقيم هذا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنفهم ما يسمى بظاهرة النمو غير المتكافئ.
ماذا تقصد؟
قطاع التكنولوجيا والبرمجة هو قطاع خفيف يعتمد على عقول وشبكة إنترنت. يمكن خلق جزر من التميز الفائق بسهولة نسبياً، لكن قطاعي الصحة والتعليم هما قطاعات ثقيلة جداً.
يعني تتطلب بنية تحتية وإدارة يومية معقدة.
بالضبط. بناء مدرسة برمجة ناجحة أسهل بكثير من إصلاح منظومة صحية تتطلب محاربة البيروقراطية وتوفير الموارد في كل قرية، والتعامل مع تحديات السلوك البشري كالرشوة المذكورة في التقرير.
طيب، إذا كانت الاستراتيجيات الكبرى والموارد المركزية تعاني من هذا النمو غير المتكافئ، فكيف تبدو الحلول على المستوى المحلي؟
هنا نجد مفاجأة سارة في التقارير.
نعم، إدراج مدينة شفشاون ضمن 20 مدينة رائدة عالمياً في الانتقال نحو نموذج صفر نفايات في إطار مبادرة أممية.
إنجاز رائع لمدينة جبلية صغيرة.
فعلاً، المدينة الزرقاء أصبحت أيقونة خضراء، لكن كيف تمكنت مدينة صغيرة من تحقيق هذا بينما تعجز مدن كبرى؟
هذا يثبت أهمية العمل المحلي المباشر. الاستدامة ليست فقط استراتيجيات وزارية عليا في العاصمة، بل يمكن تحقيقها عندما تتشابك الإرادة المحلية، يعني الإدارة المحلية، مع وعي المواطنين في إحيائهم.
هذا يطرح نقطة نقاش مهمة جداً حول كيفية تنظيم المجتمعات. المصادر أوردت أخباراً إقليمية ودولية متفرقة تبدو وكأنها مقارنة مثيرة.
مثل ماذا؟
مثل قرار في مصر بمنع النساء من العمل في تقديم المشروبات في المنازل والفنادق، وفي مكان آخر تحذير أممي مستمر من عقوبة الإعدام.
هذه الأخبار تظهر أن كل مجتمع يتخبط بطريقته الخاصة في إدارة التحديث والتنظيم، ومحاولة إيجاد توازن بين قيمه أو قوانينه المحلية وبين الضغوط الدولية.
صحيح، نحن هنا لا نحكم على هذه القرارات أو نأخذ جانباً، لكننا نعرضها كما جاءت في المصادر لكي نرى كيف تدير الدول شؤونها.
هي محاولات مستمرة لفرض شكل من أشكال التنظيم الداخلي في مواجهة تيارات العولمة.
إذن بعد كل هذا، المشهد معقد جداً. نحن أمام مشهد تتضافر فيه موانع عملاقة ودبلوماسية إقليمية فعالة وريادة عالمية في البرمجة والاستدامة في شفشاع.
وجنباً إلى جنب مع تحديات يومية قاسية تتعلق بالصحة والتعليم والإنفاق الطاقي المزدوج.
قراءة الأخبار لا يجب أن تكون مسطحة أبداً. هذه هي الفكرة. السيادة الحقيقية ليست مجرد أرقام اقتصادية أو قدرة على التصدير.
السيادة هي قدرة النظام البيئي بأكمله، يعني التكنولوجيا والتعليم والصحة والبنية التحتية، على العمل بانسجام لدعم المواطن في حياته اليومية.
متفق تماماً.
وفي النهاية، أود أن أطرح سؤالاً مفتوحاً بناء على كل ما ناقشناه.
تفضل.
إذا كانت عقول شابة من مدرسة برمجة قادرة على إيجاد حلول لأعقد الخوارزميات وتجاوز أرقى جامعة أوروبا، وإذا كانت مدينة صغيرة كشفشاع قادرة على هندسة نظام حضري دقيق يحقق صفر نفايات، فما هو المكون السحري المفقود الذي يمنع تطبيق هذه العقلية الهندسية الدقيقة والشفافة للقضاء على التحديات البنيوية اليومية مثل طوابير المستشفيات أو مشاكل التعليم؟
سؤال عميق فعلاً.
هل المشكلة في الموارد المادية أم في البرمجة الإدارية للنظام نفسه التي تحتاج إلى إعادة كتابة